طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيتجدد هذا اللقاء مع كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وهو شرح لعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. وكنا في اللقاءة الماضية قد شرعنا في كتاب الصلاة حتى انتهت من القراءة إلى الحديث السادس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين السامعين. قال المصنف رحمه الله: الحديث السادس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. قال الشارح رحمه الله: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد أكابر الصحابة وعلمائهم، كان يقال له البحر بسعة علمه. مات بالطائف سنة 68 في أيام ابن الزبير، وولد قبل الهجرة بثلاث سنين في قول الواقدي. وفي الحديث مباحث.
قفل، جزاك الله خير. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، صلى الله وسلم وبارك عليه. وقبل أن نشرع في قراءة ما يتعلق من شرح بهذا الحديث، لعلنا نشير إلى ما جرت العادة به، وهو ذكر من استشهد بهذا الحديث من الأصوليين. هذا الحديث قد يستشهد به أهل الأصول في باب الحاكم، وهو أو في باب اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، أو جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون: الدليل على جواز اجتهاده أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أمر الناس بهذه الصلاة لوجود المشقة، فدل ذلك على جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم. وهذا التقسيم، أي تقسيم مراتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة الإفتاء ومرتبة الحكم، أو مرتبة الاجتهاد والإفتاء ومرتبة الحاكم ومرتبة النبوة، يعرف عن القرافي هو الذي أورد هذه القسمة. لكن إذا تأملتها وجدت أن هذه القسمة أو هذا التقسيم لا فائدة علمية من ورائه، لأننا نقول: وإن اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقر من قبل ربه تعالى. فإذا أقره الله تعالى على اجتهاده، تحول هذا الاجتهاد من مقام الاجتهاد إلى مقام الوحي، فيكون وحيا من الله عز وجل. لذلك بعض الأصوليين يقول: ما الفائدة من هذا؟ يعني إذا قلنا مرتبة الاجتهاد، فإما إذا اجتهد ولم يقر، كما في 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 بعض الوقائع التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم في قضية الأسرى وغيرها، كان ينزل القرآن ربما نزل معاتما، ربما نزل مغيرا، لكن إذا أقره الله تعالى استحال هذا الأمر إلى وحي، فقالوا لا فائدة من ورائه. ثم أيضا يقول لا فائدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى ربه، فأهل الفقه وأهل الأصول إذا أوردوها إنما يوردونها من باب العلم. هذه مسألة يعني ذكرناها عرضا، وعرض لي الآن لعلنا أيضا نحاول يعني أن نجتهد. أيضا هذا الحديث يمكن، وإن لم يعني أجده يعني عند أحد من أهل الأصول، لكن يمكن إيراده في مسألة الاستشهاد على جواز أو عدم جواز رواية الحديث بالمعنى كالحديث السابق، أليس كذلك؟ لو تأملته، لا يحتاج لعظيم نظر، لكن لو تأملته يمكن أن يستدل به من يقول بعدم جواز رواية الحديث بالمعنى، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس. ولو تأملت أمتي والناس مترادفان، لأن الناس الألف واللام هنا أي للعهد أو للجنس، لجنس المسلمين، فربما يرد هذا الاستدلال فيقول من يقول أنه لا يجوز. وكل ما يتعرض أيضا يعني من رد ونحوه يأتي في هذا المقام، وهذه مسألة قد سبق وأن أوردناها في الحديث السابق، أظنه في الحديث السابق، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بالأصول. قال الشارح الشيخ تقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف أبو العباس، كنيته أبو العباس، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد أكابر الصحابة وعلمائهم، كان يقال له البحر لسعة علمه. ولعلي أستوقف الإخوة يعني ممن وجدت عنده أكثر من نسخة، هي البحر أو الحبر؟ ما في أحد عنده الحبر؟ يعني حتى أنا عندي البحر، لكن ابن عباس من المعروف المشهور أنه كان يسمى بحبر الأمة، ليس كذلك؟ يسمى بحبر الأمة، فلا أدري. أيضا البحر والله ما اطلعت، يعني ما تحققتها، لكن هل كان يطلق عليه البحر بمعنى لقب بالبحر؟ الحبر لقب بالحبر، حبر هذه الأمة، فهل ها هنا خطأ يعني تصحيف من النساخ، أو أن ابن عباس بالفعل كان يلقب بالبحر وقف على ذلك ابن دقيق العيد فأورده؟ فكل الأحوال يعني أوردناها كفائدة يعني منهجية تتعلق بالتحقيق، فقد يكون ها هنا إذا ثبت أنه يعني لم يلقب بهذا اللقب البحر، فالغالب أنها هنا ما يسمى بالتصحيف، ها؟ أو خطأ مطبعي، تصحيف بمعنى أن الناسخ، لأن التصحيف إذا كانت بين الكلمتين مشابهة فيأتي الناسخ فينسخه فيقلب حرفا أو يبدل حرفا موضع حرف فيسمى تصحيفا، قد يكون ذلك. وإذا ثبت أنه لقب بالبحر فلا تصحيف حينئذ، وتكون كل النسخ على التمام. قال: مات بالطائف سنة 68 في أيام الزبير، وولد قبل الهجرة بثلاث سنين في قول الواقدي. ثم أخذ في بيان ما يتعلق من الحديث من مباحث وفوائد. نعم.
قال رحمه الله في الحديث مباحث: الأول، يقال عتم الليل يعتم بكسر التاء إذا أظلم، والعتمة الظلمة، وقيل إنها اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق، نقل ذلك عن الخليل. وقوله أعتم أي دخل في العتمة، كما يقال أصبح وأمسى وأظهر. قال الله تعالى: حين تمسون وحين تصبحون، إلى قوله وعشيا وحين تظهرون. الثاني،
جزاك الله خير، هو أورد هذا يعني مبحث لغوي، لكنه أراد به أن يكون توطئة أو تمهيدا للخلاف الذي سيأتي بعد هذا الوجه أو بعد هذه الفائدة. فقال: يقال عتم الليل يعتم بكسر التاء إذا أظلم، إذا أظلم الليل، من أقوال أهل اللغة يقولون أعتم أو عتم الليل بمعنى أظلم. والعتمة الظلمة، وقيل إنها اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق، إذا غاب الشفق فيسمى العتب حتى مضي ثلث الليل، حتى مضي ثلث الليل. قال: نقل ذلك عن الخليل، نقله الجوهري في الصحاح، نقل ذلك عن الخليل، وحسبك يعني بنقل الجوهري، فإن كتاب الصحاح للجوهري هو بين اللغة ككتاب صحيح البخاري بين أهل الحديث في درجة الصحة. لا يعترض معترض يقول كتاب الصحاحين هو بجوار كتاب تاج العروس مثلا للزبيدي، احنا نتكلم عن الصحة لا عن سعة المسائل أو مباحث اللغة التي أوردها، نقول عن الصحة أي صحة ما أورده. فإن كتاب الصحاح للجوهري اسم على مسمى، لذلك هو معدود عند أهل اللغة في الرتبة العليا في الصحة، في صحة ما أورده عن أهل اللغة. صحيح فاته كثير من مسائل اللغة أو من ما يتعلق بأصول اللغة، لكن كما أن البخاري لم يستوعب جميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر هذا كفائدة. وقوله أعتم أي دخل في العتمة، كما يقال أصبح أي دخل في الصبح، أمسى أي دخل في المساء، أنجد أي دخل في نجد، أتهم أي دخل في تهامة، وقس على ذلك وأظهر. ومنه قوله تعالى: وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي تدخلون في المساء وتدخلون في الظهيرة، وعشيا وحين تظهرون. قلنا أن هذه مسألة لغوية أوردها المصنف كتوطئة لما سيأتي من خلاف في مسألة كراهة إطلاق العتمة على صلاة العشاء. نعم.
قال رحمه الله: الثاني، اختلف الناس في كراهية تسمية العشاء بالعتمة، فمنهم من أجازه واستدل بهذا الحديث وفي الاستدلال به نظر، فإن قوله أعتم أي دخل في وقت العتمة والمراد صلى فيه، ولا يلزم من ذلك أن يكون سمى العشاء عتمة. وأصح منه الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في العتمة والصبح. ومنهم من كره ذلك. قال الشافعي: وأحب أن لا تسمى صلاة العشاء بالعتمة. ومستنده هذا الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، ولكنهم يعتمون بالإبل، أي يؤخرون حلبها إلى أن يظلم الظلام، وعتمة الليل ظلمته كما قدمنا.
طيب. الثاني من وجوه هذا الحديث، قال: اختلف الناس، وإذا قيل الناس المقصود بهم العلماء، العلماء، وهذا تعبير دارج عند أهل العلم فيقصد بالناس العلماء. اختلف الناس في كراهية تسمية العشاء بالعتمة، أي قال: والله صليت العتمة، هل يصح ذلك؟ خلاف بين أهل العلم. فمنهم من أجازه واستدل بهذا الحديث، قال: هذا الحديث دليل على جواز تسمية العشاء بالعتمة. فتتبع المصنف هذا الاستدلال بالنظر، قال: وفي الاستدلال به نظر. وأيضا هذا تعبير مصطلح شائع عند أهل العلم، يقولون: وفي هذا نظر، بمعنى لا بد أن تعيد النظر في هذا الاستدلال فإنه لا يستقيم. قال: وفي هذا الاستدلال نظر. لما؟ قال: فإن قوله أعتم، أي قول الراوي، قول الصحابي أعتم، أي دخل في العتمة، لكنه لم يسمي العشاء بالعتمة حتى يصح الاستدلال. قال: أعتم بالعشاء، بمعنى بلغ العتمة في الليل، لكنه لم يطلق لفظ العتمة على صلاة العشاء حتى يتم أو يصح الاستدلال. قال: فإن قوله أعتم أي دخل في وقت العتمة، كما قلنا أنجد وأتهم وأظهر وأمسى وأصبح، لا شأن لها بالصلاة. إذا قلنا أصبح لا شأن لها بالصلاة. فكذلك إذا قيل أعتم بمعنى دخل في وقت العتمة، في وقت الليل. قال: والمراد صلى فيه. ولا يلزم من ذلك أن يكون سمى العشاء عتمة، فلذا من استدل بهذا الحديث فاستدلاله بعيد، لكن من ذهب إلى جوازه لهم أدلة أخرى. قال: وأصح منه الاستدلال بقوله: لو يعلمون ما في العتمة والصبح. صحيح، ها هنا سمى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء بالعتمة: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، وهو حديث صحيح. فها هنا يتم الاستدلال، الاستدلال صحيح، بمعنى من قال بجوازه وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العشاء بالعتمة يصح بهذا الحديث الذي أوردناه، أما حديث الباب فلا يستقيم. قال: ومنهم من كره ذلك، ومن كره إطلاق أو تسمية العشاء بالعتمة أيضا لهم حديث، لهم دليل على ذلك. فإن الشافعي نقل عنه الكراهة، فقد جاء على لسانه رحمه الله تعالى قوله: وأحب ألا تسمى صلاة العشاء بالعتمة، أوردها في الأم في كتاب الأم. قال: أحب ألا تسمى، بمعنى لا أحب أن تسمى العشاء بالعتمة، هكذا صياغتها إن شئت أن تقول: وأحب ألا تسمى صلاة العشاء بالعتمة، بلفظ آخر لا أحب أن تسمى صلاة العشاء بالعتمة. ومستنده هذا الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. مورد الكراهة أو وجه الكراهة حديث في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، ولكنهم يعتمون بالإبل. يعتمون بالإبل أي يؤخرون حلبها إلى أن يحل الظلام، إلى أن يحل الظلام، فتسمي الأعراب ذلك الوقت بالعتمة، لأنه الوقت الذي يحلبون فيه إبلهم وشياههم ونحوها. فاستدل الشافعي على كراهة ذلك بهذا الحديث الصحيح. قال: وعتمة الليل ظلمته، كما قدمنا. ثم سيأتي في كلام المصنف كلام لطيف، أيضا الاستدلال بسياق الكلام، بسياق كلامه صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة بلاغية ذوقية على ذلك، فأورد في الآتي وجه الدلالة من هذا الحديث. نعم.
قال: وهذا الحديث يدل على هذا المقصود من وجوه: أحدها صيغة النهي، والثاني ما في قوله تغلبنكم، فإن فيه تنفيرا عن هذه التسمية، فإن النفوس تأنف من الغلبة، والثالث إضافة الصلاة إليهم في قوله على اسم صلاتكم، فإن فيه زيادة: ألا ترى أن لو قلنا لا تغلبن على مالك كان أشد تنفيرا من قولنا لا تغلبن على مال أو على المال، لدلالة الإضافة على الاختصاص به.
طيب، هذا الحديث حديث ابن عمر قال يدل على المقصود، وهو كراهة تسمية العشاء بالعتمة، ثم أورد وجه الدلالة من ثلاث طرق. قال: أولى وجوه الدلالة هي صيغة النهي: لا تغلبنكم، والنهي أقل أحواله الكراهة، أقل أحوال النهي الكراهة، فيحمل على الكراهة. والثاني وهي دلالة بلاغية سياقية ذوقية. قال: والثاني من في قوله تغلبنكم، فإن فيه تنفيرا عن هذه التسمية. لما؟ قال: لأن النفوس تأنف من الغلبة. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسموا، لكن قال لا تغلبنكم، فكأنه أراد أن يستحث النفوس على أن لا يغلبوا. قال لأن النفوس نفوس الناس لا تحب أن تغلب على شيء، فقال لا تغلبنكم الأعراب، فدل ذلك أيضا على الكراهة. والثالث وهي لفتة بلاغية جميلة لطيفة من الشيخ تقي الدين، قال لو تأملت لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الصلاة له، قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. لو أراد قال على اسم صلاة العشاء، لكن قال على صلاتكم. ألا ترى؟ والثالث إضافة الصلاة إليهم في قوله على اسم صلاتكم، فإن فيه زيادة معنى يعني. ألا ترى أن لو قلنا لا تغلبن على مالك كان أشد تنفيرا من قولنا لا تغلبن على مال أو على المال، لدلالة الإضافة على الاختصاص به. وهذا صحيح، لما أضاف الصلاة للمؤمنين على صلاتكم كأنه شيء يختص بكم، فلا تغلبنكم الأعراب عليه. قال هذا أشد تنفيرا وأشد تأكيدا من قولنا لا تغلبنكم الأعراب على الصلاة أو على صلاة العشاء، ثم قاسها على هذا المثل مالكم مالك أو المال، وهو توجيه سديد لا شك فيه. ثم تبين من هذا أنها هنا تعارض بين في هذه النصوص، أو تعارض ظاهري بين في هذه النصوص. أولا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من تسمية العشاء بالعتمة، لو يعلمون ما في العتمة والعصر أو الفجر لأتوهما ولو حبا، وغيرها من الأحاديث. وهذا الحديث الصحيح عن ابن عمر لا تغلبنكم الأعراب، فلذا احتاج الأمر إلى إيضاح وتوجيه حتى يجمع بين هذين الحديثين بناء على القاعدة التي سبق وأن قررناها في أكثر من موضع، أن الجمع بين الحديثين أو الجمع بين النصين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. فأخذ الشيخ هاهنا في بيان الأقرب والأولى في توجيه هذين الحديثين. نعم.
ولعل الأقرب أن تجوز هذه التسمية ويكون الأولى تركها، قد قدمنا الفرق بين كون الأولى ترك الشيء وبين كونه مكروها. أما الجواز فللفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما عدم الأولوية فللحديث المذكور. ولفظ الشافعي وهو قوله لا أحب أقرب إلى ما ذكرناه من قول من قال من أصحابه ويكره أن يقال لها العتمة، أو نقول المنهي عنه إنما هو الغلبة على الإسم، وذلك بأن يستعمل دائما أو أكثريا، ولا يناقضه أن يستعمل قليلا، فيكون الحديث من باب استعماله قليلا، أعني قوله صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، ويكون حديث ابن عمر محمولا على أن تسمى بذلك الاسم غالبا أو دائما.
بارك الله. طيب، الجمع بين الحديثين، قال الأقرب جمع بينهما من وجهين. الوجه الأول قال أن تجوز التسمية العشاء بالعتمة، لكن الأولى والأفضل تركها، وهو ما يسمى عند الأصوليين والفقهاء بخلاف الأولى. نقول يجوز تسميتها بالعتمة لكن الأولى تركها، الأولى تركها. قال وقد قدمنا الفرق بين كون الأولى ترك الشيء وبين كونه مكروها. وما فائدة أصولية نذكرها؟ يقول الزركشي في البحر المحيط، يقول ترك الأولى هذه الرتبة أهمله الأصوليون، بمعنى ما تجده عند الأصول. الأحكام الخمسة عند الأصوليين هي الواجب والمكروه والمباح والمحرم والمندوب، هي خمسة أحكام. قال هذه الرتبة ما يعني أهل الأصول ما ذكروها، لكن يذكرها الفقهاء، ونسبه أظنه لإمام الحرمين فإنه كان يردده. لذا بعد أن تنبه لها بعض الأصوليين منهم من عدد أن الأحكام ستة، وهذا قول شاذ لا شك فيه، وهذا أظنه تاج الدين السبكي ذهبي قال الأحكام بناء على ذاك الأحكام التكليفية ليست خمسة لكنها ستة، منها خلاف الأولى أو ترك الأولى. الفرق بين المكروه، إذا قلنا هذا مكروه وهذا خلاف الأولى، ما الفرق؟ الزركشي يقول ترى خلاف الأولى هي رتبة بين المكروه وبين المباح، بمعنى أن خلاف الأولى دون المكروه. قال والفرق بينه، وهذا أشار له أيضا وقفنا يعني عند كلام الشيخ تقي الدين، قال إذا جاء النهي مقصودا وكان هذا النهي للكراهة نقول هذا مكروه، كقوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، نقول إذن البول في الماء الدائم مكروه لأن النهي ورد عن هذا البول قصدا، قصد به هذا. لكن قالوا خلاف الأولى هو ما كان النهي عنه بدلالة الالتزام لا بدلالة المطابقة، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم دلالته على الكراهة لمن يقول بالكراهة، هناك من قال بالتحريم، لكن لمن يقول بالكراهة دلالته على وجه المطابقة، بمعنى طابق النهي المنهي عنه. لكن أحيانا ربما يفهم النهي بدلالة الالتزام، مثاله كأمره صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وهي سنة مندوب إليها، أو بركعتين أو بأربع ركعات قبل صلاة العصر أو بالنوافل أو غيرها، وقص على ذلك. هذا أمر، ومن المعلوم من قواعد الأصولين أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإن كان محرما كان النهي عن ضده واجب، وإن كان النهي مكروها كان الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا فالأمر بالشيء نهي عن ضده فيكون دلالته بطريق الالتزام. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى كان هنا نهي عن تركها، لكن النهي ها هنا بدلالة الالتزام لا بدلالة المطابقة، بمعنى يلزم منه. فلذلك قالوا ها هنا لما كانت دلالته على النهي عن ترك صلاة الضحى بدلالة الالتزام قلنا هو خلاف الأولى لا مكروه، هكذا فرقوا بينهما، هكذا فرقوا بينهما. فيكون صلاة الضحى نقول إذا لم يصل الضحى نقول هذا خلاف الأولى وليس بمكروه، ما تحمل على الكراهة لا نقول أنه مكروه. طيب تقولون أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيكون هذا منهيا عنه، لكن نقول نهيه عنه بطريق الالتزام لا بطريق المطابقة، فلذلك نزلت درجته عن درجة الكراهة فيكون من قبيل ما يسمى بخلاف الأولى. وقس على ذلك كل مندوب أمر به يكون تركه من خلاف الأولى لا مكروه، لا من قبيل المكروه. هكذا ذكر الشيخ تقي الدين في موضع متقدم من كتابه، وقرره أيضا الشيخ الزركشي في كتابه البحر المحيط، وبذلك يفرق بين ما يسمى بخلاف الأولى أو ترك الأولى وبين المكروه. قال الأقرب أن تجوز هذه التسمية، ويكون الأولى تركها، يعني الأفضل والأولى ترك هذه، يجوز أن تسمي العشاء بالعتمة لكن الأفضل والأولى تركها. وقد قدمنا الفرق بين كون الأولى ترك الشيء وبين كونه مكروها. أما الجواز فللفظ النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح، سمى العشاء عتمة، هذا لا شك فيه. وأما عدم الأولوية أو خلاف الأولى فللحديث المذكور ولفظ الشافعي. ثم أخذ أيضا في بيان، وهذه طيبة جيدة بمعنى ما ينقل ويعتني بها الأصوليون أرباب المذاهب، بمعنى إذا جاء عن الإمام فقال أكره، إذا جاء عن الإمام أحمد قال أكره كذا، فهل يحمل قوله أكره كذا على التحريم أو على الكراهة؟ وإذا قال الإمام أحمد أحب كذا أو نحوها، هل يحمل هذا على الاستحباب أو على الوجوب؟ أيضا يرد على لسان الأئمة. قال ولفظ الشافعي وهو قوله لا أحب أن تسمى العشاء بالعتمة أقرب إلى ما ذكرناه، بمعنى أن يكون كلام الشافعي أقرب إلى أنه من خلاف الأولى لا من قبيل المكروه، فائدة طيبة. لكن إذا جئت للموازنة في هذا المقام فإنه يقصد بهذا الإمام النووي رحمه الله تعالى، فإنه قال قال الإمام الشافعي ولا أحب أن تسمى العشاء بالعتمة، قال وهذا دليل على كراهته على أنه مكروه، فحمله على. وهنا عارضه الشيخ تقي الدين قال لا، الأولى أن يحمل أن نحمله على خلاف الأولى، بمعنى قول الشافعي لا أحب بمعنى أنه من قبيل خلاف الأولى وأنه خلاف الأولى. لكن النووي هو أعلم بالمذهب، هو أعلم بمذهب الشافعي من الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد. ولعل ما يؤيد كلام النووي رحمه الله تعالى أنه حتى عند الحنابلة، عند الحنابلة في هذا الخلاف، فإنهم قالوا وذكر هذا المرداوي في مقدمة الإنصاف، فإنه اعتنى بالألفاظ التي تنقل عن الإمام أحمد ويحمله على محاملها، قال إذا قال إمامنا لا أحب كذا فدار الخلاف بين الأصحاب هل هو من قبيل المحرم أو من قبيل المكروه، ورجح أنه من قبيل المكروه. ففي كل الأحوال الإمام النووي مقدم على الشيخ تقي الدين في هذا المقام، فهو أعلم بالمذهب، حتى أن كتابه روضة الطالبين هي العمدة في المذهب، روضة الطالبين الإمام النووي هو العمدة في الإفتاء وفي الفتوى عند الشافعية، هذا أولا. ثم يؤيده أيضا ما نقل عن الحنابلة أن الإمام أحمد لو قال لا أحب كذا فإنه يحمل على الكراهة، نسوقها من قبيل الفائدة. لكن لا شك أن تسمية النبي صلى الله عليه وسلم العشاء بالعتمة دليل على جوازها، خلاص انتهينا، دليل عليه. طيب يبقى ما يعارضه، فالوجه ما ذكرناه، وهو أنه يقال هذا خلاف الأولى. أو التوجيه الثاني، وأميل إليه أكثر من التوجيه الأول، أو نقول المنهي عنه إنما هو الغلبة على الإسم، بمعنى لا يكون هو المشهور، أن تسمي العشاء بالعتمة فيشتهر حتى يهجر كلمة العشاء. وأميل إلى هذا التوجيه أو إلى هذا الحمل، بمعنى لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم، لا يغلبنكم، فيكون هذا اللفظ هو المشهور فتسمون العشاء بالعتمة حتى يضحى اسم العشاء مهجور أو كالمهجور. أما إذا استعمله في بعض المواضع فلا بأس فيه، وذلك بأن يستعمل دائما أو أكثريا، ولا يناقضه أن يستعمل قليلا، لا بأس أن يستعمل، أن تستعمله قليلا، لكن بحيث لا يتحول إلى أن يكون مشهورا، فلا بأس في ذلك. فيكون الحديث من باب استعماله قليلا، أعني قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح، ويكون حديث ابن عمر محمولا على أن تسمى بذلك الاسم غالبا أو دائما. وفيما يظهر والله أعلم لي يعني أن هذا التوجيه هو الأولى والأصوب، والله تعالى أعلم. نعم.
الثالث في الحديث دليل على أن الأولى تأخير العشاء، قد قدمنا اختلاف العلماء فيه، ووجه الاستدلال قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، إلى آخره. وفيه دليل على أن المطلوب تأخيرها لولا المشقة.
طيب، ستأتي القاعدة الأصولية بعد قليل، وهذه القاعدة الأصولية مرت بنا سابقا في من يتذكر؟ ها؟ لولا أن أشق، سواك، بارك الله فيك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذه قاعدة، وقالوا أن لولاها هنا حرف انتفاء لانتفاء، لكن الشاهد قبل، وسيأتي تفصيله بعد قليل، قال في الحديث دليل على أن الأولى تأخير العشاء، على أن الأولى والمندوب أن يؤخر العشاء. وهذه مسألة أيضا فقهية سبق وأن تناولناها وذكرنا فيها الراجحة، وقد قدمنا اختلاف العلماء فيه. طيب، وجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة العشاء هذه الساعة، أي حين تأخرت. فدل ذلك على، أو استدل بذلك على، من يرى تأخير، أن الأولى والأصوب والمندوب تأخير العشاء مطلقا، سواء يعني سواء كان فيه مراعاة لحال المأمومين أو غير مراعاة، لكنه مطلقا. وهذا الذي مال إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه يرى أن الأولى تأخير العشاء مطلقا. نعم.
الرابع: قد حكينا أن العتمة اسم لثلث الليل بعد غيبوبة الشفق، فلا ينبغي أن يحمل قوله أعتم على أول أجزاء هذا الوقت، فإن أول أجزائه بعد غيبوبة الشفق، ولا يجوز تقديم الصلاة على ذلك الوقت، وإنما ينبغي أن يحمل على آخره أو ما يقارب ذلك، فيكون ذلك مخالفا للعادة، وسببا لقول عمر رضي الله عنه: رقد النساء والصبيان.
وكأن الشيخ يقول لنا: ها، لا تكن عريض القفا، قلت لك أن أعتم بمعنى دخل في العتمة فيراد بالحديث الصلاة. لا، لأن سياقه يدل، لأنه سبق وأن ذكر لك، قال: ترى العتمة يعني في اللغة من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل، حتى يمضي ثلث الليل. فلا يراد بذلك أن يصلي مثلا في أي وقت في أول العتمة، قال: لأن سياق الحديث لا يدل على ذلك، فلا ينبغي أن يحمل قوله أعتم على أول أجزاء هذا الوقت، لأن السياق لا يؤيده. صحيح، من حيث اللغة إذا قلنا أعتم دخل في العتمة، لكن لا تحملن هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يصلي في أول الوقت، لأن سياقه لا يسعفك، فإن أول أجزائه بعد غيبوبة الشفق، ولا يجوز تقديم الصلاة على ذلك الوقت، وإنما ينبغي أن يحمل على آخره أو ما قارب ذلك. لأن قول الراوي أعتم بمعنى أخره حتى آخر ثلث الليل أو ما قارب ذلك، أو ما قارب ذلك، لأن سياق الحديث يدل عليه، لأن عمر رضي الله عنه يقول: نام الصبيان، نام النساء والصبيان، بمعنى غلبهم النوم، وحث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الصلاة يا رسول الله، بمعنى تأخرنا عنها. فدل ذلك على أن قوله أعتم أنه أخره إلى آخر ثلث الليل أو ما قارب ذلك، لا على أن المقصود بأعتم أنه صلاها في أول أجزاء أو أول ثلث الليل، فيكون ذلك وسببا لقول عمر رضي الله تعالى عنه: رقد النساء والصبيان. إذن من سياق، كأنه رجح من سياق الحديث حتى لا يحمله أحد على أن كلمة أعتم بمعنى أول جزء من ثلث الليل الأول. نعم. الخامس:
قد كنا قدمنا في قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، أنه استدل بذلك على أن الأمر للوجوب، فلك أن تنظر هل يتساوى هذا اللفظ مع ذلك في الدلالة أم لا. فأقول لقائل أن يقول لا يتساوى مطلقا، فإن وجه الدليل ثم أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فيقتضي ذلك انتفاء الأمر لوجود المشقة، والأمر المنتفي ليس أمر الاستحباب لثبوت الاستحباب، فيكون المنتفي هو أمر الوجوب، فثبت أن الأمر المطلق للوجوب. فإذا استعملنا هذا الدليل في هذا المكان وقلنا إن الأمر المنتفي ليس أمر الاستحباب لثبوت الاستحباب، توجه المنع هاهنا عند من يرى أن تقديم العشاء أفضل بالدلائل الدالة على ذلك، اللهم إلا أن يضم إلى الاستدلال الدلائل الخارجية الدالة على استحباب التأخير، فيترجح على الدلائل المقتضية للتقديم، ويجعل ذلك مقدمة، ويكون المجموع دليلا على أن الأمر للوجوب، فحينئذ يتم ذلك بهذه الضميمة.
طيب، القاعدة التي ذكرناها سابقا ويذكرها أهل الأصول كثيرا، وهو الاستدلال على أن الأمر للوجوب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فها هنا نقول لولا حرف انتفاء لانتفاء، أي لولا وجود المشقة لأمرتهم أمر إلزام وفرض، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرهم أمر فرض وإيجاب خشية أن تقع المشقة، فيبقى الاستحباب على ما هو عليه. هذا الاستدلال قلنا أنه مشهور عند الأصوليين، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر إيجاب أو أمر ندب؟ أمر إيجاب، لأن الندب ثابت للسواك لا ريب بحديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، فانتفى أمر الإيجاب فدل على أن الأمر للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه لوجود المشقة. هكذا استدلال. طيب، هل يتم هذا الاستدلال هذه القاعدة في هذا الموضع؟ وكأن في نفس الشيخ تقي الدين من هذا الاستدلال شيء، قال هنا لا بد أن نقول شيئا، لأن القاعدة هذه اختلفت في مواردها، استقامت في موضع السواك، لأن السواك لا يعارضه شيء آخر، السواك ما يعارض شيء آخر، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر إيجاب، فيبقى المندوب أنه مسنون ومندوب. لكن ها هنا في التأخير لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير الصلاة إلى هذا الوقت، فنقول لولا المشقة لأمرهم أمر إيجاب، فلما وجدت المشقة بقي الأمر على بقي التأخير مندوبا ومسنونا إليه. لكن ها هنا ثمة معارضة لتأخير صلاة العشاء، وهو ما ورد وما سبق وأن ذكرناه عن أهل العلم وفي طائفة من الأحاديث على استحباب تقديم الصلوات، على استحباب تقديم الصلوات. كيف حبيبنا؟ من يسامع؟ وصلوا لي جزاكم الله خير. حديث ابن مسعود، الصلاة على، نعم هي ورد أكثر من حديث سبق وأن ذكرناه أن 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 الأمر واستحباب المبادرة إلى الصلاة. إذن ما يستقيم يعني القاعدة ها هنا يعارضها ما لم يعارضه في مسألة السواك، لذلك أورد هذا التقرير وهو تقرير في غاية الجودة. قال لقائل أن يقول لا يتساوى مطلقا، فإن وجه الدليل ثم هناك يعني في السواك، أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فيقتضي ذلك انتفاء الأمر لوجود المشقة، والأمر المنتفي ليس أمر الاستحباب لثبوت الاستحباب أي للسواك، فيكون المنتفي هو أمر الوجوب في مسألة السواك، فثبت أن الأمر المطلق للوجوب. استقامت القاعدة على أحسن ما يكون في مسألة السواك. قال: فإذا استعملنا هذا الدليل في هذا المكان، الدليل يقصد به القاعدة، وقلنا إن الأمر المنتفي ليس أمر الاستحباب لثبوت الاستحباب، توجه المنع هاهنا، يأتي مانع من إكمال هذا الاستدلال بهذا القاعدة، وذلك عند من يرى تقديم العشاء، عند من يرى أن تقديم العشاء أفضل بالدلائل الدالة على ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لأول وقتها أو على وقتها وغير ذلك. فلذلك القائلون بتقديم باستحباب تقديم صلاة العشاء يمانعك ويعارضك ويقول: ترى القاعدة ما تستقيم لك كما استقامت لك في مسألة السواك، فها هنا ما يعارض استحباب التأخير بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من استحباب تقديم الصلوات مطلقا ومنها صلاة العشاء. وضحت؟ ثم استثنى، قال: اللهم إلا أن يضم، بمعنى لا بد من الموازنة، إلا أن تستقرئ وتستتبع وتتتبع ثم تجمع ما صح من استحباب، لأن تأخير العشاء ورد فيها بعض الأدلة الخاصة، فتجمع من هذه الأدلة ما شاء الله تعالى لك أن تجمع، ومن أقوال أهل العلم في استحباب التأخير، ثم تضمه ما إلى هذا الحديث، فإذا جئت بهذه القاعدة ربما استقامت لك، ربما استقامت لك. قال: اللهم إلا أن يضم إلى الاستدلال الدلائل الخارجية، بمعنى تبحث عن أدلة خارجية أخرى على استحباب التأخير، تأخير صلاة العشاء على وجه الخصوص، فيترجح على الدلائل المقتضية للتقديم. فإذا ترجحت الدلائل حينئذ الدالة على التأخير، فإنه قد تستقيم لك هذه القاعدة، فيقال يستدل على أن الأمر الوجوب بهذه القاعدة، وهو: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذا الوقت، ويجعل ذلك مقدمة، ويكون المجموع دليلا على أن الأمر للوجوب، فحينئذ يتم ذلك بهذه الضميمة. يعني لا بد أولا أن تستقرئ وتتتبع، ثم ترجح استحباب تأخير صلاة العشاء بهذه الأدلة الدالة، ثم تأتي بالقاعدة في هذا المورد في هذا الموضع، فقد تستقيم لك. لكن في نفس الشيخ منها شيء، وهذا التوجيه أو هذا الاستدلال ما وجدته في كتب الأصول، ما وقفت عليه حقيقة في كتب الأصول، وإيراد هذه القاعدة على هذا الوجه ربما، يعني من يقول باستحباب تأخير صلاة العشاء مطلقا أو على التفصيل المذكور عند الحنابلة، وهو أن التأخير إذا لم يكن يشق على المأمومين فيستحب التأخير، تأتي هذه القاعدة، لأن هؤلاء ما رجحوا استحباب التأخير إلا بجمع هذه الأدلة الخاصة على استحباب تأخير صلاة العشاء، فإن إيراد هذه القاعدة والاستدلال بها على أن الأمر المطلق للوجوب يتم لهم بهذه الأدلة التي جمعت في استحباب تأخير صلاة العشاء مطلقا. السادس
في الحديث دليل على تنبيه الأكابر، إما لاحتمال غفلة أو لاستثارة فائدة منهم في التنبيه، لقول عمر رضي الله عنه: رقد النساء والصبيان.
كان بإمكان عمر رضي الله تعالى عنه أن يقول: الصلاة يا رسول الله، لكن أراد أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التنبيه يقال تنبيه الأصاغر للأكابر، مقام النبوة مقام عظيم، فربما يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد، فلذلك كان بإمكان عمر رضي الله عنه رقد أن يقول يا رسول الصلاة أو تأخرنا عن الصلاة، لكن كأنه أراد أن يبين أن التأخير ترى كان تأخيرا كثيرا على خلاف المعتاد منه صلى الله عليه وسلم، فقال رقد النساء والصبيان يا رسول الله. واختلف أهل العلم هل المقصود بالنساء والصبيان بمعنى الذين كانوا ينتظرون الصلاة في المسجد حتى رقدوا، أو أن النساء والصبيان في بيوتهم رقدوا. اختلف أهل العلم في توجيهه، لكن هذه فائدة يعني تتعلق بالفتوى، وهو أن من أراد أن يستفتي فلا بأس أن يبين للمفتي تفاصيل الأمور، أن يبين للمفتي تفاصيل الأمور ولا يكتفي بالسؤال مجردا. فقالوا هذا دليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه ما اكتفى بتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على تأخير الصلاة، بل زاده تفصيلا فقال إن النساء والصبيان من كثرة التأخير قد ناموا. نعم. السابع
قال رحمه الله السابع يحتمل أن يكون قوله رقد النساء والصبيان راجعا إلى من حضر المسجد منهم لقلة احتمال من مشقة في السهر، فيرجع ذلك إلى أنهم كانوا يحضرون المسجد لصلاة الجماعة، ويحتمل أن يكون راجعا إلى من خلفه المصلون في البيوت من النساء والصبيان، ويكون قوله رقد النساء إشفاقا عليهن من طول الانتظار.
هذه ذكرناها. قال السابع يحتمل أن يكون قول عمر رقد النساء والصبيان يا رسول الله، قال يحتمل أن يكون راجعا إلى من حضر المسجد منهم، فإن النساء كنا يحضرن هن والصبيان، فانتظرن الصلاة حتى ناموا لقلة احتمالهم المشقة في السهر. ترى يعني السهر الذي يتبادر يعني لعله يتبادر إلى البعض أن الساعة واحدة أو اثنين، لا ترى سهر الأولين الساعة عشر عشر ونص، يعني في وقتنا الحاضر يعودونه ترى سهر عظيم، والناس تستيقظ ترى الآن الساعة عشر عشر ونص يكون يعني قد استيقظ منه، يعني تنبيه نذكره. نام الصبيان فالغالب يكون قبل بعد صلاة يعني أذان العشاء ربما بساعة ونص أو ساعتين فيما يغلب على الظن، يعني لا يزيد على ذلك حتى نام الصبيان والنساء، فيرجع ذلك إلى أنهم كانوا يحضرون المسجد لصلاة الجمعة. واحتمل احتمال آخر أن يكون راجعا إلى النساء والصبيان في بيوتهم، ويكون قول عمر من باب الشفقة عليهم، ها من باب الشفقة عليهم من طول الانتظار. هل ثمة فائدة يعني فقهية تترتب على ذلك؟ والله ما تبين لي، يعني إذا قيل أن النساء كنا يعني في المسجد أو كنا في البيوت فلا يختلف الأمر يعني في كلا التوجيهين. هذا ما سمح به المقام، وهو آخر مسألة أو آخر فائدة ساقها الشارح رحمه الله تعالى، وهي السابعة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى أحبتي في الله يعني من يجلس معنا، إذا كان السؤال يتعلق يعني بما أوردناه فأهلا وسهلا، يعني نتذاكر أنا وإياكم. أما إذا كان يتعلق بفتوى ونحوها فهنا يعني عن يميني قريب على بعد 20 متر مكتب فتوى، وأظن هناك مكتب فتوى آخر. أنا والله لا أفتي وأعتذر من أي فتوى، جزاكم الله خير. إذا كان في سؤال تفضل.